المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق يستحب أن المتوضي يبالغ في المضمضة والاستنشاق لكن لغير الصائم فتكره أما الصائم فتكره خشية أن الماء يتسرب إلى جوفه لأن الفم منفذ والأنف منفذ تنفذ إلى المعدة فيدخل الماء فيختل الصيام فتكره. وفي بقية الأعضاء مطلقة يعني يستحى تسن المبالغة في بقية الأعضاء مطلقة يعني في حالة الصيام وفي حالة الإفطار يعني ما له دخل اليدين والرأس والرجلين وغسل الوجه ما هي منافذ إلى المعدة. المنافذ إلى المعدة هي الماء هو الفم والأنف المضمضة والاستنشاق. قال وفي بقية الأعضاء مطلقة يعني ويتسن المبالغة في بقية الأعضاء مطلقة. طيب ايش صفة المبالغة في المضمضة؟ قال إدارة الماء بجميع الفم إدارة الماء يحط الماء في فمه فيديره في فمه كل يعني هذا الأفضل. ولا يكفي لو أن الإنسان مثلا مضمض بدن الفم فقط يعني أقرب الأسنان ثم مجة ولا وصل الماء إلى اللسان وإلى اللثة وإلى أعلى الحلق يعني يجزي هذا يكفي مجزي هذا. إنما الأفضل لغير الصائم إنه يدير الماء بجميع الفم في كل مرة في المرات الثلاث كلها. وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف حتى يصل أقصى الأنف حتى يخرج كل الفضلات وينظف الأنف من جميع الفضلات التي فيه. والواجب أدنى إدارة في المضمضة هذا الواجب أدنى إدارة في فم وجذب ماء إلى باطن أنف في استنشاق يعني إذا وصل إلى أدنى يكفي هذا يحصل فيه الكفاية. فلا يكفي مجرد وضع الماء فيهما هذا ما يكفي إن الماء بس فلا يكفي مجرد إما جذب الأنف. والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبع عنه الماء قلت لكم إن الواو زائدة الواو زائدة تشاد ومكتوب والمبالغة في بقية الأعضاء ودلك الأعضاء لا والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبع عنه الماء لأن الماء إذا صب على العضو صب مجرد صب ما يتبلغ العضو ما يتبلغ حتى الإنسان إيش يصير الصب معه اليد حتى أن توصله إلى خصوصا الإنسان الكبير السن الغضون متغضن جلده متغضن أو زمان الشتاء يعني الماء ينبو يروح أو مثلا الإنسان يصير في ذراعه شعر أو نحو ذلك هذا يمكن يتأكد أنه يمر يده على العضو معين. لكن لو صب مجرد صب كفى بس المبالغة أن الإنسان يصب ويغسل إيش يمر يده على العضو ومثله الرجل خصوصا الرجل يعني تحتاج إلى الأصابع وفرقع في الأصابع لازم منها لكن بس يعني لا حديث عائشة تقول يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وبشانه كله يعني مثل ما انه دائما يستمر على لبس الحلة باليمنى قبل الشمال وادخال الكم في القميص في اليمنى قبل الشمال وادخال الرجل اليمنى في السروال قبل الشمال من هذا قبيل يدل على الوجوب لو ما يجي الصارف ما يدل على الوجوب فعل النبي يعني في خلاف بين الاصوليين هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب او تدل على الاستحباب. المشهور من الاصول عند الاصوليين انها تدل على الاستحباب الا اذا اقترن به ما يدل على ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم بالحج او صلوا كما رايتموني اصلي مثل هذه الاشياء يصير فعلا النبي يدل على الوجوب، لكن على الإطلاق ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، خصوصا مثل هذا إذا كان يعني وجد ما يصرف عن هذا، مثل كونه صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه التيمم، ما هو عن إلزام، عن إلزام لا، إنما هو عن استحباب. إلا قرين، هذا قرين، لو ما يجي غيره، لو ما يكون فيه غيره كانت قرين. أي نعم. ثم يغسل وجهه، ثم يعني بعد ما يتمضمض، حنا قلنا انه له انه يقدم المضمضة، وله انه يقدم الاستنشاق، وله انه يقدم الوجه، يعني ثلاثة هذه الاشياء، ان قدم هذا او قدم هذا او قدم هذا كله جيد. يتمضمض هو الاول، او يستنشق هو الاول، او يغسل وجهه هو الاول، كل هذا جيد، لان الوجه عضو واحد، الوجه عضو واحد، اي شيء يقدمه منه يجوز. لو كان يغسل مثلا في يد واحدة، ما عنده إلا يد واحدة يغسل به، ثم غسل الجانب هذا قبل الجانب هذا، أو الجانب هذا قبل الجانب هذا، صح، كله جاي، كل هذا جاي. نعم، على العضو ما يشترط، إنما يستحب. الدلك هو الإسباق، الإسباق هو دلك العضو، هذا هو الإسباق. ثم يغسل وجهه، فيأخذ الماء بيديه الثنتين يعني، أو بيمينه يأخذه، ثم يضم اليد الثانية ويغسله يعني الوجه بهما، يعني باليدين ثلاثة، يغسل الوجه بيديه ثلاثة. طيب ما هو حد الوجه؟ ما هو الوجه الذي يغسل؟ قال وحده من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، إلى من حدر من اللحيين، إلى طرف اللح، على كل طول الوجه. وأما العرض وهو من الأذن إلى الأذن، هذا عرض الوجه، هذا كله يجب غسله بما فيه من شعور، وبما فيه من زوائد، وأنا كله. قال وحده، وحد الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد غالبا، لأن الناس بعضهم ما يصير له الشعر، فأنت خذ الشعر المعتاد، ما تقول مثلا طرف الرأس ما فيه الشعر أجلح أو أصلح أغسله، لا، هذا تبع الرأس، في الشعر أو ما في الشعر. فلا عبرة بالأفرع، ترى مكتوبتنا الأقرع غلط، الأفرع، فلا عبرة بالأفرع، الأفرع هو كثير الشعر الذي يأخذ شعره إلى يأخذ نصف جبينه، في ناس يتدلى الشعر، يكثر منابت الشعر حتى يأخذ نصف الجبه، كل الشعر لا يغسل، هذا يغسل من الوجه، وإن نبت فيه شعر، كما أنه لو كان أصلع وأجلح أننا انتهينا إلى منابت المعتاد ولا لحقنا الشعر. يعني أفرع بالفاء، أقول أقرع غلط، أقرع. وحد الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ما في عبر، ولا بالأجلح يعني الأقرع الذي انحسر شعره عن تقدم رأسه، هذا هو مع من حدر من اللحيين. اللحيين يقول هو عظم الحنك الذي عليه الأسنان والذقن، والذقن مجمع اللحيين طولا، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا طول الوجه وعرض الوجه، فصار الوجه طوله من منابت الشعر المعتادة إلى طرف الذقن، هذا الطول، العرض من طرف الأذن من هنا إلى طرفها من هنا، هذا كله مسمى الوجه، هذا كله يجب غسله بما فيه من شعور، بما فيه من الشعور، كل وجه سيأتينا إن شاء الله حكم الشعر. وإنما كان ما ذكر حد الوجه لأنه به تحصل المواجهة، سمي وجه لأنها تحصل بها المواجهة، تحصل بها المواجهة، فهذا من الحد هذا إلى الحد هذا، ومن الحد هذا إلى الحد هذا، هو الذي تحصل به المواجهة، يعني اشتقاقه من المواجهة. ويغسل وجوبا ما في وجهه من شعر خفيف يصف البشرة، فيغسل شعور الوجه الخفيفة ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره الشعر يشبه الخالي، وغسل الشعر تبعا للمحل، ويغسل وجوبا من شعر الوجه الظاهر. يعني عاد انها الشعور التي بالوجه انها نوعي نوع كثيفة جد، بحيث ان الانسان لو اراد يشوف البشرة من وراء الشعر ما تمكن، الشعر كثيف، ونوع لا شعر خفيف جد، عاد الانسان يرى الجلد والبشرة من وراء الشعر، فان كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، ظاهر الشعوب يكفي غسله ويخلله، يخلل الشعر تحليل، وإن كان لا إلا كثير إلا خفيف، بمعنى أن الإنسان يشوف منابت الشعر، هذه يجب غسل ما تحته، يجب غسل الجلد البشرة، يجب غسل، ولا يكفي غسل الشعور أبدا. هذا في الوضوء، أما في الغسل سيأتي في مكانه أنه لازم من غسل أصول الشعر سواء كانت خفيفة أو سواء كانت كثيفة لازم منها، هذا في غسل الجنابة وفي غسل الحيض وغسل النفاس، كذلك حتى الأغسال المستحبة مثل غسل الإحرام وغسل الجمعة والوقوف بعرفة ونحو ذلك، يعني لكن نحن نتكلم عن الوضوء. الوضوء إن كان شعر الوجه كثيف والشعور كثيرة فهذا يكفي غسل ظاهرها، ويستحب تخليلها استحباب، يستحب تخليلها، الإنسان يغمس يده في الماء ثم يخلله، فإن كان لا إلا الشعر خفيف، بمعنى أنه يرى الجلد من وراء الشعر، فهذا ما يكفي فيه غسل ظاهر الشعر، بل يجب غسل أصول الشعر، أصول البشرة يجب غسلها. صار الحد بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف أن ما ترى منه البشرة فهو خفيف، وما لا ترى منه البشرة فهو كثيف. ولهذا قال ويغسل وجوبا ما في وجهه من شعر خفيف يصف البشرة، فيغسل شعور الوجه الخفيفة ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره الشعر يشبه الخالي، كان ما في شعر، مدام الشعر خفيف كأنه ما وجه. ويغسل الشعر تبعا للمحل، أما عن غسل الشعر هو تبعا للجلد تبعا للمحل. ويغسل وجوبا من شعر الوجه الظاهر الكثيف الساتر للبشرة من لحية، يغسل اللحية والعنفقة، العنفقة الركسة، هذه ركسة الشعر تقال لها عنفقة، اللي بين الشفة وبين اللحية وبين الدكن يقال لها هذه عنفقة، وشارب وحاجبين، الحواجب اللي فوق العيون وهذه هي يغسلها، فإن كانت كما تقدم كثيفة يكفي غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة وجب غسل باطنها، وغسل الشائنة وعنفقة وشارب وحاجبين، ويخلل ندبا باطن الشعر الكثيف، ندبا يعني استحبابا، لو ما خلى لحيته ما في شيء، وضوءه صحيح ولا ترك واجب، إذا غسل ظاهر اللحية، ظاهر اللحية وظاهر كذا كاف إذا غسل ظاهر الشعر، لكن تخليلها مستحب، كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، فيخلل لحيته الكثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه ويحركها حتى يدخلها الماء، فإن كان بعض شعره خفيف وبعضه كثيف فلكل حكمه، اللحية كثيفة جدا لكن شعر الحاجبين خفيف، شعر الشارب خفيف، اللحية يكفي غسل الظاهر، يكفي غسل الظاهر، وأما الخفيف لا، لازم من غسل أصوله، يعني كل شعر حكم، ما عاد رسالة اللحية كثيفة نقول كل الشعور كثيفة وكل الشعور يغسل ظاهرها، لا، نقول الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، وجود متى ما وجدنا الشعر كثيف اكتفينا بغسل الظاهر، وإذا وجدنا الشعر خفيف غسلنا الباطن. وسن غسل باطن شعر كثيف غير شعر لحية الذكر فيخللها فقط. يعني عاد إذا كان الإنسان شعره كثيف يستحب غسله، ويجب غسل ما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل لمشاركته للوجه في المواجهة. يعني يقول لو كان الإنسان لحيته طويلة كان يغسل المواجهة إلى آخره، ما عاد يقول إن شعر المواجهة هو ما صار بحذاء الذقن، أما ما استرسل إلى الصدر هذا ما دخل في الوجه. يقال لا، هذا تبعل يرسل ووجه اللحية ظاهر الشعر وإن كان قد استرسل. قال بخلاف ما نزل من الرأس لعدم مشاركته له الترأس. قال طيب أرأيتك لو كان الإنسان يعني تارك الرأس الشعر شعر رأسه ووصل مثلا إلى منكبين، هل يمسح إلى المنكبين أو يكتفي بالمسح إلى منابت الشعر عند رؤوس الأذنين؟ قال لك يكتفي بهذا. قال ليه تفرقون بين هذا وهذا؟ تقولون اللحية يغسل ظاهرها ولو وصلت إلى الصدر، والرأس ما يمسح إلا إلى حد منابت شعر الرأس، ولا ينزل إلى ما نزل على الرقبة وما نزل على المنكبين. قلنا اللحية خاصة فيها المواجهة، مشاركة الوجه بالمواجهة، مشاركة للوجه بالمواجهة. أما هذه ما لها حق، ما لها الترأس، ليش الشعر النازل عن الرأس ما شارك الرأس في العلو والترأس، ما له هذه المشاركة. ويكره غسل داخل عين لحدث أو نجاسة ولو أمن الضرر. يعني ما حد يقول إن العينين مثل الفم ومثل الأنف أفتح واغسلهم، يقال لا تغسلهم، أولا فيه مضرة على العينين، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنه ما كف ولا فقد بصره إلا من شدة ذا وضوءه وإدخاله الماء في عينيه. وأيضا لم ينقل العبادات مدارها على النقل، لو نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه ويغسل عينيه او امر بهذا لكان حكم شرع، لكن ما دام انه ما نقل والعبادة مبناها على النقل والسماع حنا ما نعمل شيء الا نقل. لو ما كان النبي يتمضمض ويستنشق ما تمضمضنا ولا استنشقنا، لكنه تمضمض واستنشق ولم يغسل عينيه، فنحن نقتصر مع في هذا من المضرة. ثم يغسل يديه مع المرفقين. انتهينا من غسل الوجه، انتهينا من غسل العضو الأول وهو الوجه، وعرفنا حد الوجه أنه من كذا إلى كذا، وعرفنا الشعور التي يغسل باطنها والتي يغسل ظاهرها، والمضمضة والاستنشاق، والآن غسل اليدين هذا العضو الثاني. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثة، مع مرفقيه تقدم ان اليد اذا اطلقت فالمراد فيها الكف، يعني هذه اليد ما حد الكوع الى الكرسوع، هذا مفصل الكف هذا هو. ولا يسمى هذا الذراع مع اليد الا اذا قيدت، وايديكم الى المرافق. لو الله تبارك وتعالى قال لنا فاغسلوا وجوهكم ولم يقل مع المرافق او الى المرافق كان ما غسل الى الكف، لكن الله قيدها تبارك وتعالى وقال واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولهذا قطع السرقة لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فهم العلماء وفهم الصحابة انه ما يقطع الا الكف، ما يقطع من السارق الا كفه، وأما هذا ما يقطع، لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط. ولهذا قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، مع أن الآية قالت إلى المرافق، لكن إلى فسرها العلماء بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، أموال اليتامى يعني مع. فهنا ولا الأصل إن إلى إنه لانتهاء الغاية، الأصل إن إلى لانتهاء الغاية، بمعنى أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، هذا معنى. ولكنها إذا فسرت بمعنى مع دخل معها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح أنه يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه، وبهذا علمنا أن المرفقين داخلان في مسمى اليد، في مسمى فيغسلان. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، ويعفى في الوضوء عن يسير تحت رفل وشعر ونحوه ولو منع وصول الماء لكثرة وقوعه عليه. يعني عادي لو وجدنا مثلا سواد بسيط في الظفر او في الشعر او نحو ذلك، ما عاد نقول ان هذا حجب الماء، حجب الماء عن الوصول الى البشرة ولا غسل. نقول لا، هذا الشيء معفو عنه، يعني يصعب التحرز من ان كل انسان ما يصير تحت ظفره قليل من الوسخ او تحت مثلا شعره قليل من الوسخ يمنع وصول الماء الى البشرة. فهذا الاشياء البسيطة الخفيف يعفى عنه. واما اذا كان الشيء كثير مثل مناكير النساء وهذا الاشياء او العجين او الاسمنت، هذا لا، ما يجوز، هذا لازم ان الماء يصل الى البشرة. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، يعني بعد ما غسل يديه مع المرفقين يمسح الرأس. قال يمسح الرأس ما ليس له إلا المسح، ظاهر وظاهره، ما عاد يوصل الماء يدخله بأصول الشعر، يقول بمسح أصول الشعر ومثلا، أو إذا كان الشعر مثلا كثيف مثلا المرأة شعرها كثيرة والرجل يغذو رأسه مثلا ويكون كثير، يقول لا أبا خلي الشعر الماء يدخل إلى أصوله أو يدخل إلى عروضه، لا، قال لا، يكفي إنك تمسح ظاهر الشعر، يكفي تمسح ظاهر الشعر. والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. إلى قيل ما هو حد الرأس؟ من متى يبتدي؟ قيل من منابة الشعر المعتاد، يعني من نهاية الوجه، من نهاية مسمى الوجه يبتدئ الشعر. إلى وين؟ قال إلى القفا، إلى القفا، هذا كله يسمى وجه. ومن هنا إلى العذار، إلى وصل العذار، من هنا انتهى مسمى الوجه. العذار هذا تبع ليش؟ تبع للوجه، تبع للوجه، ما هو تبع للرأس. والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، ويكون بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه. يعني ما عاد لو كان على ايديه ماء كثير عقب غسل اليدين ما يكفي انه يمسح راسه، لا، تاخذ ماء جديد للاذنين، لا للراس، تاخذ ماء جديد لمسح الراس، ما تكتفي تقول يكفي هذا، انا غسلت يدي ويكفي اني امسح به الراس. قال لا، هذا ماء مستعمل واستعمل لغسل اليدين والذراعين، فلازم انك تاخذ تمسح يدك يا رأسك بماء جديد. وكيفما مسحه اجزاء، يعني وهنا سنة انه يقبل برأسه ثم يدبر، هذا هو الافضل، لكن هذا هو السنة وهو الذي ورد في الحديث. لكن لو مثلا مسحه على غير الطريقة، لو ابتدى من الجانب هنا راح هنا الى جانب هنا، او ابتدى من هنا الى هنا، او جاء من الخلف الى الرأس او نحو ذلك، كل المدار انه يمسح رأسه، المدار انه يحصل. لو مثلا يد مشغولة او يد ما يستطيع يمسح فيها ومسح بيد واحدة وصار يقول هكذا يجي، لو ما ابتدى من منابت الشعر وذهب الى القفا يجي. نعم. وكيفما مسحه اجزاء، ولو باصبع او نحو خلقه، لو كان حتى خلقه، لو كان خلقه مثلا مسح بها اجزاء، او مثلا يده تكون فيها جرح او فيها شيء ويريد يمسحه بصبعه، بالاصبع بس كذا مبلوله ومسح، هذا يجي كاف. لكن ترك الاولى، بس فقط ترك الاولى.
حتى لو أصابهما فأمر يده عليه، أو كذلك تحت الدش، تحت الدش واحد يصب عليه من إبريك، يصب عليه وجاء مسح رأسه هكذا ما هو لازم يا أخي ما إذا صب عليه الدش ومسح رأسه على الدش كافي، هذا كافي بالمسح. حتى لو أصابهما فأمر يده عليه، لكن السنة متى؟ السنة كيف هي؟ قال والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الرأس، من مقدم، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع إبهامين على صدغيه، ثم يمرهما على قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه بماء واحد. يعني هكذا يبتدي، هذا هكذا. السنة انه يا هكذا بهالشكل، يضع السباحة ريب السباحة هكذا والابهام هنا، ثم يمسك من منابت الشعر، من منابت الشعر، ثم يذهب بيديه الى قفاه، ثم يعيدهما مرة اخرى بماء واحد، بماء واحد. هذا المسح، هذا المسنون، وهذا الافضل، وهذا الذي جاء به الحديث، هذا هو الذي جاء به الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما هو نص الحديث الذي في صحيح مسلم. نعم. والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرفها الآخر، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يمرهما على قفا ثم يردهما إلى مقدمه بماء واحد. فلو وضع نحو يده على رأسه مبلولا بلا مسح لم يجزه، لو حط يده من دون مسح ومن دون كذا ما أجي، قال سيدة بس كذا قام يلبد رأس التلبيد كذا هكذا تلبيد ما يجزه، لازم من المسح. الشارع ورد بأنه يمسح رأسه، أما يأخذ رأسه ويلبد عليه من الماء هذا ما يكفي له، أو يغسله يحط تحت الدش ويغسله من دون مسح ما يجي. قال جوه ما قال ولا بجوه ما، أنت مأمور بمسح رأسه، أنت ما أمرت بالغسل، أنت مأمور بالمسح. ولهذا قال فامسحوا برؤوس، ما قال اغسلوا رؤوسكم، قال فامسحوا برؤوس. ويجزي غسله مع الكراهة إن أمر يده، لازم من المسح يده، إذا صب الماء عليه مع المسح يجزي، وإلا فلا، ما لم يكن جنبا. إذا صار جنب تقدم لنا أن الجنب لازم الماء يصل إلى أصول الشعر ويغسل الشعر، لأن الجنابة حلت بجميع الجسد، الجنابة حلت بجميع الجسد، لا بد من غسل الأصول والشعر كله. وينوي الطهارتين، يعني إذا أراد مثلا إنه يكتفي بالغسل عن الوضوء ويقول أريد أن أغتسل عن الجنابة ويكون غسلي هذا كافي عن إيش؟ عن الوضوء، فهذا يجزي، فهذا يجزي، ينوي الطهارتين ثم يمسح أذنيه. هذا الغسل. طيب الأذنين إيش طريقتهن؟ ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لأنهما من الرأس، من الرأس، يعني يمسح الأذنين تابعات للرأس. اختلف العلماء، بعضهم قال إنه يأخذ ماء جديد للأذنين، يأخذ ماء جديد للأذنين، إذا مسح رأسه غمس يده مرة ثانية لأجل الأذنين، هذا قول. واستدلوا فيه بحديث، وبعضهم قال لا، إنه يمسح رأسه بماء الأذن، بما يمسح أذنيه بماء الرأس، يمسح أذنيه بماء الرأس. وأما الحديث الذي فيه فأخذ ماء جديد، وهو ما هو للأذنين، أخذ ماء جديد للرأس بعد غسل اليدين، هذا الحديث الصحيح. الحديث المحفوظ كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للرأس والأذنين، ما هو أخذ ماء جديد للأذنين بعد الرأس، هذا هو. وصفة مسح الأذنين أنه يدخل إصبعيه في الصماخين، الصماخ الخرق حق الإذن، ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام هك. هذا هو مسح. فإن مسح الغضاريف لا بأس، وإلا ما يجب. الغضاريف ها المطاوي اللي في الأذن، المطاوي اللي بالأذن ذي غضاريف، لأنها عظام دقيقة، كل عظم دقيق يسمى غضروف، يسمى غضروف والجمع غضاريف. مسح هذا ما هو واجب، وإنما إذا مسح الإنسان فلا بأس. وثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس، والبياض فوقهما تحت الشعر من الرأس، يعني فيه بياض، مشربة فيه بياض هنا بين تحت بين الأذن والرأس، هذه تابعة الرأس، ما هي تابعة للأذنين، هذه تمسح مع الرأس، ما تمسح مع الأذنين. الرأس ما هو لازم أنه كل شعرة يمسحها، ما هو لازم أنه ما يترك شعرة إلا يمسحها، يكفي غلبة الظن إذا مسح جميع الرأس وأخطى شعرات، ما يضر، ما يضر أنه يخطي شعرات أو يخطي موضع قليل، هذا ما يضر، ولا يعتبر أنه ما مسح رأسه، لا يكفي. فيجب يجوز لو مسح أذنيه قبل رأسه جاز.